أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في العام والخاص، والكلام في الجهة الثانية أدوات العموم. انتهى الكلام في الجهة الأولى وطبقنا بعض العبارة وبعض عبارات الحلقة الثالثة، ونأتي إلى الجهة الثانية وأعطيناها عنوان أدوات العموم، ونذكر كل هذه الأداة الأولى، نقول أدوات العموم ونذكر هذه وبعض هذه الأدوات المذكورة هنا قابلة للنقاش، أو أنها ليست من أدوات العموم، لكن لوجود النقاش فيها، لوجود بعض الأقوال بأنها من أدوات العموم، ذكرت ضمن هذا العنوان وفي هذه الجهة، فلا إشكال من هذه الناحية. إذن نقول أدوات العموم، سنبحث كل والجمع المحلى باللام والنكرة في سياق النفي أو النهي. نأتي إلى أولا كل، أو الأداة الأولى، واحد كل. نقول كل تحت هذا العنوان، نقول من الواضح أنه في موارد أدوات العموم، بعد أن يثبت هذه أداة عموم، هذه أدوات عموم، في موارد أدوات العموم فإن الحكم يسري إلى تمام أفراد مدخول الأداة. لكن يأتي الكلام، يأتي السؤال، يأتي الاستفهام، يأتي الخلاف، يأتي النقاش، لكن يأتي الكلام في أنه هل أن سريان الحكم، هل أن سريان الحكم هذا أليف وباء، هل أن سريان الحكم هذا أليف يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الإطلاق وقرينة الحكمة، هل يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، الإطلاق وقرينة الحكمة، هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة؟ هذا أليف. إذن لكن يأتي الكلام في أنه هل يسريان الحكم هذا، أي سريان الحكم إلى تمام أفراد المدخول، هل يتوقف أليف، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول باء، أو لا يتوقف على ذلك، بل أداة العموم، بل أداة العموم، أداة العموم نفسها تتولى ذلك. ونذكر في المقام كيفية دلالة كل على عموم مدخولها، وهنا قولان، القول الأول والقول الثاني. القول الأول، إذن الكلام هنا كيفية دلالة كل على عموم مدخولها، وهنا قولان الأول والثاني. الأول، كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها. طبعا في المقام نذكر هذين القولين. وهنا أي في المقام نذكر، وهنا قولان، القول الأول يقول كل، أي أداة العموم كل، كل تدل على استيعاب استيعاب ما يراد من مدخولها. لاحظ استيعاب ما يراد من مدخولها، أي أول شيء نحدد ما يراد من مدخولها، وبعد هذا تستوعب ما يراد من مدخولها. أي القول الأول نضع هذا، قلنا القول الأول كل تدل نعطيه هذا العنوان، القول الأول نعطيه هذا العنوان وهو عنوان طويل. القول الأول كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، بين قوسين هنا يعني القول الأول يرجع إلى هذا المعنى، العموم في طول الإطلاق. هذا القول الأول أعطيناه هذا العنوان، كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، بين قوسين قلنا العموم في طول الإطلاق. القول الثاني أيضا نعطيه عنوان وهو عنوان هذا العنوان، كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها. هناك في القول الأول تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، هنا استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها. هناك في الأول قلنا العموم في طول الإطلاق، هنا في القول الثاني العموم لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق. القول الأول اختاره النائني وبعض الأصوليين، والقول الثاني اختاره المشهور. إذن نأتي إلى القول الأول. القول الأول كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، العموم في طول الإطلاق. نقول تحت هذا العنوان المحقق النائيني وغيره من الأصوليين اختاروا أن أداة العموم كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، اختاروا المحقق النائني وغيره من الأصوليين أو بعض الأصوليين اختاروا أن أداة العموم كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، أي أن كل موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها، أي أن كل موضوعة، لاحظ موضوعة ليس فقط للاستيعاب وإنما لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها أو لاستيعاب ما يراد من أفراد مدخولها أو قلنا لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها. وهذا يستلزم أن يكون العموم في طول الإطلاق، يعني نجري الإطلاق ونعرف من خلال الإطلاق ما يراد من المدخول، وبعد هذا يأتي دور الأداة والاستيعاب، أي استيعاب الأفراد. نقول وهذا يستلزم أن يكون العموم في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي أن العموم يتوقف على تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول مسبقا لتحديد ما هو المراد من المدخول، وثم يأتي الكلام في استيعاب وثم استيعاب أفراده، أي أن العموم يتوقف على تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول مسبقا لتحديد ما هو المراد من المدخول، وثم يأتي استيعاب أفراده. لاحظ فالعموم يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة مسبقا، وبعد هذا يأتي استيعاب الأفراد، يعني يحتاج العموم إلى خطوتين، الخطوة الأولى إجراء مقدمات الحكمة، بعد هذا يأتي الاستيعاب. إذن أي أن العموم، إذا نقول القول الأول كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها أي العموم في طول الإطلاق. المحقق النائني وغيره من الأصوليين اختاروا أن أداة العموم كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، أي أن كل موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها، وهذا يستلزم أن يكون العموم في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي أن العموم يتوقف على تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول مسبقا لتحديد ما هو المراد من المدخول وثم استيعاب الأفراد. القول الثاني، القول الثاني كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها. نقول العموم، وضعنا قلنا في القول الثاني أعطينا هذا العنوان كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، بين قوسين قلنا العموم لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق. نأتي هنا نقول مشهور الأصوليين اختاروا أن أداة العموم كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها. مشهور الأصوليين اختاروا أن أداة العموم كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، أي أن العموم والاستيعاب لأفراد المدخول يكون مفادا بنفس أداة العموم. وهذا يعني أن العموم لا يتوقف بل لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. لا يتوقف بل لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، الإطلاق وقرينة الحكمة لا يحتاج العموم إلى هذا. نأتي اعتراض على القول الأول، سجلت اعتراضات عديدة على القول الأول لكن ليس كل الاعتراضات تامة، يعني عندما الآن نطرح اعتراض أو يطرح السيد الأستاذ المعلم يطرح اعتراضا ويدفع الاعتراض فلا يدل على أنه يبني على القول الأول، ولكن يريد أن يقول بأن الاعتراض هذا الاعتراض على القول الأول غير تام، ويطرح فيه هذه المراحل الدراسية هي لتنمية الملكة، لشحذ الذهن، لتهيئة الذهن لتقبل المطالب وفهم المطالب والرد عليها والتعليق عليها، وطبعا بالنتيجة لإفهام هذه المطالب، الفهم والإفهام. إذن اعتراض على القول الأول، ما هو الاعتراض؟ السيد الخوئي اعترض، السيد الخوئي قدس سره اعترض على القول الأول، ما هو الاعتراض؟ اعترض بأنه يلزم لغوية الوضع والاستعمال، السيد الخوئي اعترض على القول الأول بأنه يلزم لغوية الوضع والاستعمال. لماذا يقول؟ لأن المدخول إن جرى فيه الإطلاق فإنه لم تبقى حاجة إلى العموم، فيكون دخول الأداة غير مجدي، فيكون دخول الأداة غير مجدي وبدون فائدة، حتى أنها لا تفيد التأكيد، فإن التأكيد يتحقق بين دالين عرضيين لا طوليين، والطولية هنا بحيث أنه لو ارتفع ملاك الأول فإنه يرتفع مقتضي الثاني. لاحظ أعطى، قال ليس فقط بينهما الطولية وإنما أكثر من الطولية، الطولية مع ارتباط أحدهما بالآخر. كيف يقول والطولية هنا بحيث أنه لو ارتفع ملاك الإطلاق ومقدمة الحكمة فلا يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن ال... ف... فإنه يرتفع مقتضي ثاني، أي العموم لا يجري، العموم لا يتم، لأن الكلام أين حسب الفرض؟ أن العموم يتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة. فقضية التأكيد تكون مستبعدة، لأنه يأتي دليل ويأتي دليل يؤكد على الدليل الأول، الأول يؤكد الثاني والثاني يؤكد الأول، فإذا انتفى أحد الدليلين يبقى الدليل الثاني يبقى فاعلا، يبقى تاما. هنا حسب الفرض العموم يتوقف على جريان الإطلاق، فإذا انتفى جريان الإطلاق ولم يتم الإطلاق ومقدمات الحكمة فلا يتم العموم، لا يجري العموم أصلا. إذن اعترض السيد الخوئي، قال اعترض على القول الأول بأنه يلزم لغوية الوضع والاستعمال، وذلك لأن المدخول إن جرى فيه الإطلاق فإنه لم تبقى حاجة إلى العموم، فيكون دخول الأداة غير مجد وبدون فائدة، حتى أنها لا تفيد التأكيد، فإن التأكيد يتحقق بين دالين عرضيين لا طوليين. انتهى، هذا كافي الكلام، لكن نحن أضفنا هذه العبارة لزيادة في التوضيح، لزيادة في التفريع. قلنا وضعنا بين قوسين، والطولية هنا بحيث أنه لو ارتفع ملاك الأول فإنه يرتفع مقتضي الثاني. نقول هنا جواب الاعتراض، نقول إن الاعتراض غير تام، وذلك إن الاعتراض غير تام ذلك. أولا إن الإطلاق ومقدمات الحكمة ماذا يثبت فيها وعنها ومنها؟ يثبت أن الموضوع أو أن المدخول هو ذات الطبيعة بلا قيد، أي في الإطلاق ومقدمات الحكمة ننفي القيود، ننفي التقييدات، ننفي القيود. أما الأفراد، التعدد والتكثر الأفرادي، ففي موارد الإطلاق، والإطلاق لا ينظر إلى الأفراد والتكثر الأفرادي. أما بالعموم وفي العموم فإنه يرى التكثر الأفرادي. في مرحلة المدلول اللفظي يرى التكثر الأفرادي. ففي أداة العموم مثلا كل يفاد بها صورة ذهنية، عندما نستعمل في مورد الكلام يفاد بها صورة ذهنية أخرى هي ملاحظة الأفراد. قلنا معنى كل على استيعاب ما يراد من مدخولها أي قلنا لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها، وهناك القول على القول الثاني استيعاب أفراد ما ينطبق عليه مدخولها. لاحظ يعني عنوان الأفراد، عنوان التعدد موجود في المعنى الموضوع له لأداة العموم. إذن نقول جواب الاعتراض أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تقتضي أكثر من إثبات أن ما أخذ موضوعا هو ذات الطبيعة بلا قيد، أما التكثر الأفرادي في موارد الإطلاق فليس يرى ولا يفاد في مرحلة المدلول اللفظي، وفي المقام فإن التكثر الأفرادي يرى ويفاد بأداة العموم كل في مرحلة المدلول اللفظي، حيث أن كل يفاد بها صورة ذهنية أخرى هي ملاحظة الأفراد بما هي متكثرة، أو ملاحظة الأجزاء بما هي متكثرة، وهذا كافي في دفع اللغوية. لاحظ يعني حتى لو كانت مقدمات الحكمة أو حتى لو قلنا تتوقف على مقدمات الحكمة فإن مقدمات الحكمة تثبت أن الطبيعة، إذن تعطيني صورة ذهنية على أن المراد هو الطبيعة، تنفي القيد تنفي القيود، هذه صورة ذهنية. لاحظ الغرض من الوضع أيضا يعطيني صورة ذهنية إضافية، فإذا أعطى صورة ذهنية إضافية فتنتفي اللغوية. لاحظ العموم يعطيني صورة ذهنية إضافية، إضافة إلى الطبيعة يعطيني صورة للأفراد، صورة لتكثر الأفراد، صورة لتعدد الأفراد، فهذه صورة إضافية على صورة الطبيعة، إذن لا يوجد لغوية. يقول وهذا كافي في دفع اللغوية لأنه كافي في تبرير الوضع أو الاستعمال، عندما نضع لفظا لمعنى أو نستعمل لفظا في معنى، إذا أعطاني الصورة الغرض منها أن يعطيني صورة، أن يستحضر السامع صورة ذهنية في ذهنه، فإذا استحضر صورة ذهنية غير الصورة الذهنية التي استحضرها والتي حضرت في ذهنه من جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة، فهذه صورة جديدة، فإذا لا يوجد لغوية. يقول وهذا أو نقول وهذا كافي في دفع اللغوية لأنه كافي في تبرير الوضع أو الاستعمال، فصحة الوضع أو الاستعمال وعدم لغوية الوضع أو الاستعمال يكفي فيه، يعني حتى ندفع اللغوية، حتى يكون الوضع صحيحا، حتى يكون الوضع غير لغويا وليس بلغو، فيكفي فيه أن تكون صور ذهنية متنوعة، هذا يعطي صورة ذهنية غير الصورة الذهنية التي يعطيها الآخر، هذا اللفظ هذا الدال يعطي صورة ذهنية غير اللفظ والدال الذي يعطيه الصورة الذهنية الأخرى، غير الصورة الذهنية التي يعطيها الدال الآخر، يعني كل يعطيني صورة ذهنية غير الصورة الذهنية التي تستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا يدفع اللغوية، هذا يصحح الوضع، فصحة الوضع والاستعمال وعدم لغويته يكفي فيه تنويع الصور الذهنية في مقام المحاورة واختار المعاني إلى الذهن، هذا أولا. إذن جواب الاعتراض إن الاعتراض غير تام، ذلك أولا إن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تقتضي أكثر من إثبات أن ما أخذ موضوعا هو ذات الطبيعة بلا قيد، أما التكثر الأفرادي في موارد الإطلاق فليس يرى ولا يفاد في مرحلة المدلول اللفظي في المقام، فإن التكثر الأفرادي يرى ويفاد بأداة العموم كل في مرحلة المدلول اللفظي، لاحظ يعني في الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يفاد ولا يوجد معنى ولا يستفاد معنى التكثر الأفرادي، أداة العموم تعطيني هذا المعنى، تضيف هذا المعنى إلى الذهن، إذن لا يوجد لغوية. يقول وفي المقام فإن التكثر الأفرادي يرى ويفاد بأداة العموم كل في مرحلة المدلول اللفظي، حيث أن كل يفاد بها صورة ذهنية أخرى هي ملاحظة الأفراد بما هي متكثرة، أو ملاحظة الأجزاء بما هي متكثرة، وهذا كافي في دفع اللغوية لأنه كافي في تبرير الوضع أو الاستعمال، فصحة الوضع أو الاستعمال وعدم لغويته يكفي فيه تنويع الصور الذهنية في مقام المحاورة واختار المعاني إلى الذهن. هذا أولا الرد، جواب الاعتراض أولا، جواب الاعتراض ثانيا، هذا أولا انتهى جواب على الاعتراض، والجواب الثاني على الاعتراض نقول ثانيا إن كل تدل على عرضية الاستيعاب وعدم بدليته، وهي تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية الاستيعاب، لاحظ يقول كل تدل على عرضية الاستيعاب وعدم بدليته. يعني مقدمات الحكمة يقول بأن الإطلاق، يعني يريد أن يقول للجواب بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يستفاد منها أن هذا الاستيعاب على نحو العرضية حتى يثبت فيه إما أي على نحو الشمولية حتى يثبت فيه إما الاستغراقية أو المجموعية، فلا يحدد. هل هذا على نحو اللي نقول هكذا بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تحدد أن هذا على نحو البدلية أو على نحو الشمولية؟ واضح المسألة؟ على نحو العرضية أو على نحو البدلية؟ على نحو الشمولية أو على نحو البدلية؟ لا يحدد. هذا الإطلاق لا يحدد، يأتي العموم يحدد. كل تقول هذا على نحو العرضية، أي تدل على نحو البدلية. واضحة؟ إذن يوجد مورد، يوجد فائدة، يوجد ثمرة، يوجد صورة جديدة، يوجد تحديد لمعنى جديد، يوجد تشخيص لمعنى. إذن نقول ثانيا إن كل تدل على عرضية الاستيعاب، ضع بين قوسين على عرضية الاستيعاب، بين قوسين عرضية أو شمولية، لأن مرة علينا عنوان الشمولية مقابل البدلية. إن كل تدل على عرضية أو شمولية الاستيعاب وعدم بدليته، وهي تدخل على، لاحظ، وهذه كل تدخل على ما لا يستفاد منه الشمولية، فهي تثبت الشمولية، فهي تثبت الشمولية. وهي أي كل، وهي أي كل تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية الاستيعاب أو لا يستفاد منه شمولية الاستيعاب. إن كل تدل على عرضية شمولية، عرضية أو شمولية الاستيعاب وعدم بدليته. وهي أي كل تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية وشمولية الاستيعاب، ففي موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة التي لا يستفاد منها عرضية الاستيعاب وشموله، فإنه التي لا يستفاد منها شمولية وعرضية الاستيعاب. نقول ثانيا إن كل تدل على عرضية وشمولية الاستيعاب وعدم بدليته. وهي أي كل تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية وشمولية الاستيعاب، ففي موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة التي لا يستفاد منها شمولية وعرضية الاستيعاب، فإنه يمكن ويصح ويتم استعمال كل فتفيد عرضية الاستيعاب كما في قولنا، فتفيد شمولية وعرضية الاستيعاب كما في قولنا كل عالم، كل عالم، إذا كان التنوين للتنكير. إذن فالاستيعاب المفاد بكل، لاحظ، يقول إذن، ونقول إذن فالاستيعاب المفاد بكل ليس في طول الاستيعاب الحكمي دائما، لا، ليس في طول الاستيعاب، أي لا يتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة. ممكن أن يعطي صورة، هذا بناء على التسليم بأنه يتوقف عليه. وبهذا إذا وجدنا موردا يصح فيه الاستعمال ولا يوجد لغوية، إذن يصح الوضع، إذن ندفع لغوية الوضع، ندفع لغوية الوضع وندفع لغوية الاستعمال، وبهذا تدفع اللغوية فيصح ويتم الوضع والاستعمال. واضح المسألة؟ هذا الثاني. إذن نقول ثانيا إن كل تدل على عرضية وشمولية الاستيعاب وعدم بدليته. وهي أي كل تدل على أو تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية وشمولية الاستيعاب، ففي موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة التي لا يستفاد منها شمولية وعرضية الاستيعاب، فإنه يمكن ويصح ويتم استعمال كل فتفيد شمولية وعرضية الاستيعاب كما في قولنا كل عالم، كل عالم إذا كان التنوين للتنكير. إذن فالاستيعاب المفاد بكل ليس في طول الاستيعاب الحكم دائما، وبهذا تدفع اللغوية، فيصح ويتم الوضع والاستعمال. ثالثا، إن تمت الطولية فهي بين الاستيعاب وبين الإطلاق. إن تمت الطولية فهي بين الاستيعاب وبين الإطلاق. الإطلاق ما هو؟ عدم القيد. نحن سجلنا بين قوسين بعد كلمة الإطلاق، سجلنا بين قوسين عدم القيد، فارزة كون المدخول غير كون المدخول غير مقيد، هذا هو المقصود بالإطلاق. إذن إن تمت الطولية فهي بين الاستيعاب، هذا استيعاب الأفراد، وبين الإطلاق أي عدم القيد وكون المدخول غير مقيد. أما خصوصية الشمولية، لاحظ، أما خصوصية الشمولية والاستيعاب أي الاستغراقية والبدلية أو الاستغراقية أو البدلية، فأما خصوصية الشمولية والاستيعاب، نقصد الاستغراقية والبدلية، في الإطلاق فهي مستفادة بدال آخر عقلي أو عرفي، حتى لو كان قرينة عامة من قبيل وقوع الموضوع أو المدخول موضوعا للحكم. وهذا الاستيعاب والشمولية في الإطلاق يكون في عرض الاستيعاب والشمولية في العموم المستفادة بأداة العموم. وهذا الاستيعاب والشمولية في الإطلاق المستفاد بدال عرفي أو بدال عقلي بقرينة عقلية أو بقرينة عرفية ليس في طول الاستيعاب والشمولية في العموم، ولا الاستيعاب والشمولية في العموم في طول هذا، فيمكن أن يكون مؤكدا له لأنه في عرضه وليس في طوله، وعليه فلا لغوية. إذن نقول إن تمت الطولية فهي بين أي شيء؟ بين الاستيعاب الذي هو في العموم، بين الاستيعاب في العموم وبين الإطلاق الذي هو عدم القيد أو كون المدخول غير مقيد، هذا شيء. لكن عندي في الإطلاق أيضا يستفاد استيعاب وشمولية، لكن الاستيعاب والشمولية في الإطلاق من أين تستفاد؟ بدليل عقلي، بقرينة عقلية أو بقرينة عرفية. إذن لا يوجد طولية بين الاستيعاب في الإطلاق والاستيعاب وبين الاستيعاب في العموم. واضح المسألة؟ كما قلنا نحن خلال البحث، قلنا الإطلاق يثبت فقط عدم القيد، يثبت الطبيعة، وهذا يثبت عندي السعة أو الشمولية. الآن تقول، تعترض، تقول حتى من الإطلاق يثبت عندي الاستيعاب ويثبت الشمولية في الإطلاق. نقول لك نعم، إن ثبت الاستيعاب والشمولية في الإطلاق فإنه يثبت بقرينة عقلية أو بقرينة عرفية، وهذا الاستيعاب والشمولية في الإطلاق ليس في طول الاستيعاب والشمولية في العموم، أو الاستيعاب والشمولية في العموم ليس في طول الاستيعاب والشمولية في الإطلاق، وإنما في عرضه. إذن يكون هذا مؤكدا لذاك، وذاك مؤكدا لهذا، إذن يثبت التأكيد، لا يوجد لغوية بينهما. إذن ثالثا، إن تمت الطولية فيه فهي بين الاستيعاب وبين الإطلاق أي عدم القيد كون المدخول غير مقيد. أما خصوصية الشمولية والاستيعاب أو الاستغراقية أو البدلية، نقول أما خصوصية الاستيعاب، نغير هذه العبارة حتى تكون موافقة لما ذكرناه سابقا. أما خصوصية، قلنا قبل قليل، أما خصوصية الشمولية والاستيعاب، نقول أما خصوصية الاستيعاب، أما خصوصية الاستيعاب الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية، أما خصوصية الاستيعاب الاستغراقية أو البدلية، أو نقول الشمولية أو البدلية، أما خصوصية الاستيعاب الشمولية أو البدلية، لأن قلنا الشمولية تشمل الاستغراقي والمجموعي. أما خصوصية الاستيعاب بين قوسين الشمولية أو البدلية في الإطلاق فهي مستفادة بدال آخر عقلي أو عرفي، حتى لو كان قرين عاما من قبل وقوع الموضوع أو المدخول موضوعا للحكم. وهذا الاستيعاب في الإطلاق، أيضا نحذف عن كلمة الشمولية، وهذا الاستيعاب في الإطلاق يكون في عرض الاستيعاب في العموم. المستفاد، الاستيعاب في العموم من أين مستفاد؟ المستفاد بأداة العموم، فيمكن أن يكون مؤكدا له. لأنه في عرضه وليس في طوله، وعليه فلا لغوية. واضح هذا الجواب الثالث؟ أقرأ الجواب الثالث لأن غيرنا بعض الكلمات أو حذفنا بعض الكلمات حتى تكون عندك الصورة واضحة. ثالثا، إن تمت الطولية فهي بين الاستيعاب وبين بين الاستيعاب وبين الإطلاق. أيضا هنا أضف هذا الشيء. ثالثا، إن تمت الطولية فهي بين الاستيعاب، ضع بين قوسين بعد الاستيعاب، بين الاستيعاب في العموم إذن. ثالثا، إن تمت الطولية فهي بين الاستيعاب في العموم وبين الإطلاق، ونقصد بالإطلاق عدم القيد أو كون المدخول غير مقيد. إذن فهي طولية بين الاستيعاب في العموم وبين الإطلاق. أما خصوصية الاستيعاب أي الشمولية أو البدلية في الإطلاق فهي مستفادة بدال آخر عقلي أو عرفي، حتى لو كان قرينة عامة من قبيل وقوع الموضوع أو المدخول موضوعا للحكم. وهذا الاستيعاب في الإطلاق يكون في عرض الاستيعاب في العموم المستفاد بأداة العموم، فيمكن أن يكون مؤكدا له لأنه في عرضه وليس في طوله، وعليه فلا لغوية. هذا الكلام في الجهة الثانية، القول الأول واعتراض على القول الأول من قبل السيد الخوئي، وجواب الاعتراض كان في ثلاث نقاط، أولا وثانيا وثالثا. نأتي إلى ما ذكر كدليل على القول الأول. إذن عندي قول أول، قلنا هو كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، هذا هو القول الأول، كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها أي العموم في طول الإطلاق. والقول الثاني، كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها أي العموم لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق. نرجع إلى القول الأول، قلنا اعترض السيد الخوي على القول الأول وأبطلنا الاعتراض، لكن هذا إبطال الاعتراض لا يدل على أننا نقول بتمامية القول الأول. الآن نأتي نقول ماذا طرح كدليل على القول الأول وماذا يرد على هذا الدليل. الدليل على القول الأول يقال كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، هذا هو القول الأول. ما هو الدليل؟ نذكر الدليل في خطوات. الخطوة الأولى 1 و2 و3 و4 و5، 5 فيها المتحصل، وبعد هذا تأتي النتيجة. إذن دليل صاحب القول الأول أو الدليل على القول الأول، الخطوة الأولى إن اسم الجنس، إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة. والطبيعة المهملة هي الجامع بين الطبيعة، لاحظ الطبيعة المهملة هي الجامع بين، أنا قلت الطبيعة المهملة هي الجامع بين، وضعت هذه إشارة يساوي من الرياضيات، والطبيعة المهملة هي الجامع بين يساوي الطبيعة المطلقة علامة جمع أو زائد تسمى زائد أو جمع، الطبيعة المقيدة زائد أو جمع الطبيعة بشرط لا. صاحب الدليل الأول، صاحب القول الأول يقول الدليل، يذكر الدليل، نحن نذكر الدليل بخطوات أو في خطوات. يقول أولا، أو الخطوة الأولى، إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة. الآن ماذا تقصد بالطبيعة المهملة؟ يقول الطبيعة المهملة هي الجامع بين طبيعة مطلقة وطبيعة مقيدة وطبيعة بشرط لا. طبيعة مطلقة وطبيعة مقيدة وطبيعة بشرط لا، مجموع هذه يساوي الطبيعة المهملة. إذن الطبيعة المهملة تساوي الطبيعة المطلقة زائد الطبيعة المقيدة زائد الطبيعة بشرط لا. الآن يأتي الخطوة الثانية، ما هي الطبيعة بشرط لا؟ يقول الطبيعة، الخطوة الثانية، الطبيعة بشرط لا تساوي أو هي الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية والتي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية، كالإنسان في قولنا الإنسان نوع، عندي خارج، وجود خارجي، عندي وجود ذهني أول المعقول الأول، وعندي وجود ذهني ثاني هو المعقول الثاني. فالموضوع في المعقول الثاني الذي نحكم عليه بحكم، يقول هو الطبيعة بشرط لا، هو الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية. واضح المسألة؟ هذا الكلام لصاحب، ليس لنا، هذا الكلام لصاحب القول الأول، هذا الكلام كدليل يطرحه صاحب القول الأول. إذن ماذا يقول؟ يقول اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة هي الجامع بين طبيعة مطلقة وطبيعة مقيدة وطبيعة بشرط لا. بعد هذا يأتي يعرف ما هي، طيب ماذا يقصد بالطبيعة بشرط لا. الخطوة الثانية يقول الطبيعة بشرط لا هي الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية والتي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية، كالإنسان في قولنا الإنسان نوع. الخطوة الثالثة يقول الطبيعة المهملة بهذا المعنى الذي ذكرناه وقلنا هي عبارة عن طبيعة مطلقة وطبيعة مقيدة وطبيعة بشرط لا، يقول هذه الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية. لماذا يقول لماذا يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية؟ يقول هذا بالاعتماد على ما ذكرناه في الخطوة الأولى والثانية، لأننا في الخطوة الثانية قلنا الماهية المهملة الطبيعة بشرط لا ما هي مجردة عن الخصوصيات الخارجية والتي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية. إذن إذا هي كانت مجردة عن الخصوصيات الخارجية وتقع في تقع موضوعا في المعقولات الثانوية، هل نتصور أن تكون في الخارج؟ لا نتصور. إذن هذه يستحيل أن تنطبق في الخارج، إذا انطبقت في الخارج فلا تكون طبيعة بشرط لا، لا تكون ما هي مجرد عن الخصوصيات الخارجية، إذا وجدت في الخارج فلا تكون مجرد عن الخصوصيات الخارجية. هذا ما أريد أن يقوله في الخطوة الثالثة. يقول الخطوة الثالثة الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية لكونها جامعة بينما يقبل الانطباق. ما هو الذي يقبل الانطباق؟ وهي المطلقة تنطبق على جميع الأفراد. ما يقبل الانطباق وهي المطلقة، وهي المطلقة على جميع الأفراد، أي تنطبق أيضا على جميع الأفراد. إذن يستحيل أن تنطبق على الأفراد، يقول الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية لكونها جامعة بينما يقبل الانطباق. من الذي يقبل الانطباق؟ المطلقة، أي الماهية المطلقة تقبل الانطباق، الطبيعة المطلقة عفوا تقبل الانطباق على جميع الأفراد، والمقيدة أيضا تنطبق، لكن ليس كل الأفراد، وإنما من حيث انطباقها على بعض الأفراد. الطبيعة المقيدة تنطبق على بعض الأفراد، الطبيعة المطلقة تنطبق على كل الأفراد، والطبيعة المقيدة تنطبق على بعض الأفراد. هذا أولا. لاحظ جامعة بين ما يقبل الانطباق. التفت جيدا للعبارة، أنا سجلت هذه. ثالثا الخطوة الثالثة، الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية. لماذا؟ لأنها جامعة بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق. جامعة بين ما يقبل الانطباق وبين ما لا يقبل الانطباق. الآن أسأل، أي حصة من حصص الطبيعة المهملة لا يقبل الانطباق؟ تقول الحصة التي ذكرت في الخطوة الثانية، وهي الطبيعة بشرط لا، هذه لا تقبل الانطباق، يستحيل أن تنطبق. والطبيعة المهملة جامعة بين ما ينطبق وما لا ينطبق. واضح هذا الذي يريد أن يقال في هذه الخطوة؟ إذن الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية. لماذا؟ يقول لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق وهي المطلقة. نضع بين قوسين، نقول نفتح قوس ونقول وهي المطلقة، حيث تنطبق لاحظ لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق. ما هو أو ما هي التي تقبل الانطباق؟ نقول هي المطلقة والمقيدة. هذه المطلقة تقبل الانطباق على جميع الأفراد الخارجية، والمقيدة تقبل الانطباق على بعض الأفراد الخارجية. هذا ما يقبل الانطباق، وما لا يقبل الانطباق هو الطبيعة بشرط لا. إذن نقرأ الآن، يقول في الخطوة الثالثة، الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق وهي المطلقة، حيث تنطبق على جميع الأفراد، والمقيدة أيضا، هذه ما تقبل، التي أيضا تقبل الانطباق، والمقيدة من حيث انطباقها على بعض الأفراد، وبينما لا يقبل الانطباق بين قوسين، وهي المقيدة من حيث عدم انطباقها. ما هو الذي لا يقبل الانطباق؟ المقيدة تنطبق على بعض الأفراد لكنها لا تنطبق على الأفراد الأخرى. ومع هذا أيضا، ما هي التي لا تنطبق؟ الطبيعة بشرط لا، والمجردة بشرط لا أيضا لا تنطبق. الطبيعة بشرط لا أي الطبيعة المجردة بشرط لا أيضا هذه لا تنطبق. إذن النتيجة، نقول إذن فأداة العموم كلها يمكنها أن تدل على العموم. واضح المسألة؟ إذن في الخطوة الثالثة يقول الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق. لاحظ لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق، يعني الذي يقبل الانطباق أو التي تقبل الانطباق. لنغير هذه، نقول بين التي تقبل الانطباق، بين التي تقبل الانطباق، ونذكر ما هي التي تقبل الانطباق. نقول هي المطلقة والمقيدة. المطلقة تنطبق على الجميع، والمقيدة بلحاظ أنها تنطبق على الأفراد التي تنطبق عليها. وبين التي لا تقبل، وبين التي لا تقبل الانطباق، ما هي التي لا تقبل الانطباق؟ نقول وهي المقيدة من حيث عدم انطباقها على بعض الأفراد، والمجردة بشرط لا. الخطوة الرابعة، نقول إذن فأداة العموم كل لا يمكنها أن فأداة العموم كل لا يمكنها أن تدخل على أو لا يمكنها أن تدل على العموم، لأن الدلالة على العموم يشترط فيها أن يكون مدخول الأداة مما يقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية. تحصل مما سبق أليف بطلان القول بأن الأداة كل تدل على الاستيعاب. ماذا نقصد هنا؟ نقول أليف تحصل مما سبق أليف بطلان القول بأن الأداة كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول، وكما بينا في الخطوات السابقة، هذه الخامس الخطوة الخامسة تحصل بما سبق. الكلام لا زال لصاحب القول الأول، يقول تحصل مما سبق أليف بطلان القول بأن الأداة كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول وكما بينا في الخطوات السابقة. إذن لا تستوعب، لا تدل على الاستيعاب، لأننا قلنا في الخطوة السابقة الرابعة قلنا في أداة العموم لا يمكن أن تدل على العموم، أي لا تدل على الاستيعاب، لأن الدلالة على العموم يشترط فيها أن يكون مدخول الأداة ما يقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية. لاحظ، إذن في أداة العموم هذه في الخطوة الرابعة نضيف كلمة الاستيعاب، إذن في أداة العموم كل لا يمكنها على أن تدل على العموم والاستيعاب، لاحظ، إذن في الخطوة الرابعة نقول إذن في أداة العموم كل لا يمكن أن تدل على العموم والاستيعاب، لأن الدلالة على العموم يشترط فيها أن يكون مدخول الأداة مما يقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية. قال في الخطوة الخامسة تحصل مما سبق بطلان القول بأن الأداة كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول وكما بينا في الخطوات السابقة. باء، بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة، وتكون دلالتها على ذلك جمعا. ووجه البطلان كيف؟ يعني يقول أيضا القول بأن أداة العموم تدل على الاستيعاب، على استيعاب الأفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة. يعني أول مرة الخطوة الأولى نحدد بأنه يدل على الطبيعة المطلقة، والخطوة الثانية نقول يأتي الاستيعاب. يقول ووجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد لا معنيين طوليين، أحدهما إطلاق المدخول وفي طول الإطلاق وفي طوله المعنى الثاني وهو استيعاب أفراده. جيم، أيضا من المتحصل بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة، لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم. هذا يقول أيضا جيم بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة. أيضا من يقول على أن كل تدل على الطبيعة المطلقة، صاحب القول الأول يقول بطلان هذا القول. لماذا؟ لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم. يقول لأن عندما تقول بأنه يستفاد من كل، يستفاد مفهوم الاستيعاب والعموم، يستفاد من أداة العموم الاستيعاب والعموم، فإن كل لا تدل على الطبيعة المطلقة. بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة، لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم. لأنه عندما تقول تدل على الطبيعة المطلقة، إذن أنت غير ناظر إلى الأفراد، إذن غير ناظر إلى التكثر والتعدد، إذن غير ناظر إلى الاستيعاب والعموم. فإما كل تدل على الطبيعة المطلقة وما تدل على الاستيعاب والعموم. وإذا قلنا تدل على هذا وعلى هذا على نحو الطولية، يرد عليه ما ذكرناه قبل قليل في باء. هذا الكلام لصاحب القول الأول. سادسا، الخطوة السادسة، النتيجة، يتعين أن يكون تحديد المدخول في الطبيعة المطلقة، يتعين أن يكون تحديد أن يكون تحديد المدخول أين في الطبيعة المطلقة القابل للانطباق على جميع الأفراد بالإطلاق ومقدمات الحكمة. بمعنى أنه يقول أثبتنا في الخطوات السابقة أننا لا يمكن أن نثبت بالعموم، لا يمكن أن نثبت أن المراد هو الطبيعة المطلقة. إذن ليس عندنا حال إلا أن نلتجئ إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة فنثبت أنه المراد هو الطبيعة المطلقة. بعد هذا يأتي عمل الاستيعاب، فيكون يأتي عمل العموم والاستيعاب وأداة العموم، فيكون العموم في طول الإطلاق. هذا دليل صاحب القول الأول، ويأتي الكلام في الرد عليه وأيضا في مراجعة ما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.